إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، شيء عظيم من الخطرات الشيطانية فيما لا يليق بالله جل وعلا. وفي رواية أخرى أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي قصة مشابهة أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالحديث لأن أكون حممة، يعني أحترق حتى أكون فحماً، أحب إلي من أن أتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. سبحان الله، الإخوة، تأملوا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، جواب يسكب في الأرواح الراحة والطمأنينة، جواب يبعث في النفس الأمل والتفاؤل. هكذا ينبغي أن نتلقى من ابتلي بالوساوس، خاصة الوساوس القهرية، بل هكذا ينبغي أن نتعامل مع أي مبتلى. تأمل كيف يطمئنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذاك صريح الإيمان. قل له: أنت فيك خير، عندك إيمان. ما معنى الحديث ذاك صريح الإيمان؟ كيف تكون الوسوسة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان؟ معنى الحديث أن الشيطان، الإخوة، لا يأتي إلى قلب خرب. الشيطان يأتي إلى قلب فيه إيمان فيوسوس فيه، فلما يكره الإنسان ذلك ويهتم ويحزن ويشتكي، فهذا يدل على صريح الإيمان الذي في قلبه. فهكذا يشعر بالراحة، أنه على خير والحمد لله. ثم تأمل كيف هون النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأمر، وربط الأمر بعظمة الله. قال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حتى لو سمي وسواس قهري، فالله تعالى هو الواحد القهار. الله أكبر، الله أكبر، يدفع هذا المرض عنك. الله أكبر، لا يتعاظمه شيء جل وعلا. وفي المقابل: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فبهذا يعيش الموسوس أو المبتلى، المكتئب، المريض، في طمأنينة وراحة. ولهذا نستمع لهذا الجواب من العالم الرباني الفقيه المربي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. سألته امرأة عن الوساوس التي ابتليت بها، وهذا في الحرم المكي، تخيلوا بماذا أجابها. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في جوابه، قال: أهنئها على هذه الوساوس. سبحان الله، أهنئها على هذه الوساوس لأنها تدل على الخير وعلى صحة إيمانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. ثم قال: وأقول لها أبشري ولا تركني إلى هذه الوساوس، ولا تهتمي بها، ولا تمرضي من أجلها، فإنها خير. لا يمكن أن يصوب الشيطان سهامه القاتلة إلا إلى قلب حي. فإذن الإخوة، أول خطوة مع الذي ابتلي بالوسواس القهري أو الذي ابتلي بأي مرض، أول خطوة أن تفتح له أبواب الأمل، تفتح له باب الرحمة، باب الشفاء، باب التفاؤل. أول خطوة أن تغرس في قلبه حسن الظن بالله جل وعلا. قل له: ربك هو الذي رباك، خلقك ورزقك وعافاك في سنوات ماضية كثيرة طويلة، ربك هو الذي هداك وأعطاك، أطعمك وسقاك، هل تظن أنه سيتخلى عنك؟ ربك هو الرحمن الرحيم الكريم المنان، الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، الله أرحم بك من نفسك، فاستبشر، الله تعالى ما ابتلاك لتشقى، ولكن هذا البلاء الذي أنت فيه هو خير، رحمة. هذا البلاء الذي أنت فيه سيقوي صلتك بالله، تلجأ إلى الله، تدعوه، تكثر من الصلاة، تذكره، تقوم الليل. إذن انقلب هذا البلاء إلى نعمة، هذا البلاء كفارة لسيئاتك ورفع لدرجاتك، لا تحزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه. وهذا الذي يوجد عند من ابتلي بالوسواس القهري، الهم الشديد والأفكار الشديدة، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ولهذا الإخوة، من الأخطاء التي قد توجد عندنا أن أحياناً لما يأتيك واحد يسألك عن المشكلة التي عنده، الوساوس القهرية الكثيرة، تقول له: هذا المرض، الوسواس والاكتئاب والقلق، هذه أمراض المبتعدين عن الله، فيزداد تعاسة وإضافة إلى شعوره بالذنب وأنه بعيد من الله، هكذا يشعر، فهذا خطأ كبير. ولهذا الإخوة، قد يصاب بهذه الأمراض من هو على استقامة وخير. أذكر امرأة اتصلت بي تشتكي من الوسواس في صلاتها، تقول: يا شيخ، كلما قمت أصلي يأتيني الشيطان يقول: هذه الصلاة التي تصلينها الفرض، لا، هي نافلة، أنت نويت النفل ما نويت الفرض، وتعيد الصلاة وتعيد الصلاة، ثم توسوس في عدد ركعات الصلاة، حتى جعلت أحد أهلها وأولادها يجلس بجانبها حتى يخبرها كم صلت في صلاتها، وتقول: وأنا والحمد لله امرأة صالحة محافظة على قيام الليل وعلى قراءة القرآن، لكن هذه الأفكار تعتريني دائما في صلاتي وفي حياتي، وعشت سنوات طويلة على هذا. طيب، هذه امرأة صالحة وتذكر الله وتقرأ القرآن وتصلي، لكن انظر، هذه الأفكار استولت عليها. ثم أيضا خطأ آخر يقع فيه بعضنا في معالجة هذا المرض، الوسواس القهري، لما يأتيك ويشتكي عندك، كثير منا الإخوة لا يفرق بين مجرد الوسوسة وبين مرض الوسواس القهري. الوسوسة تعتري كل مسلم في اليوم والليلة. الشيطان عمله كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذه الوسوسة، نعم المسلم يذكر الله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ الأذكار المعوذات، لكن هناك ما هو أشد من هذه الوسوسة، وهو الوسواس القهري. فما يمكن أن نعالج الأمرين بطريقة واحدة، لابد أن نوسع مداركنا. وهذه الأمراض وعلاجها في الحقيقة باب عظيم من أبواب حكمة الله تعالى في خلقه. كم من الأمراض التي اكتشفها الأطباء والتي لم تكتشف بعد، كم من الأدوية التي اكتشفت والتي لم تكتشف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء. ما من مرض إلا وله شفاء ودواء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه دعوة لأن يتعلم المسلمون الطب، يتعرفوا على الأمراض وعلاجاتها. علمه من علمه وجهله من جهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فإذا أصيب دواء الداء، اخترت الدواء المناسب لهذا الداء، برأ بإذن الله. فهذه الأمراض العضوية والنفسية يسلك المسلم فيها الطريقين معا، يعني أولا يلجأ إلى الله، الدعاء والرقية الشرعية، أن يقرأ على نفسه، يعالج نفسه بالقرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، هذا لا شك فيه. والطريق الثاني الأسباب المادية والأدوية الحسية، لأن هذا من الأخذ بالأسباب الذي أمرنا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فحث على التداوي. والإخوة اليوم العلماء والأطباء مجمعون على أن مرض الوسواس القهري مرض عضوي ونفسي. لا تظن أن المرض فقط يعالج بناحية شرعية والقرآن والأذكار، هذا قد يكون فيه شيء من التقصير. لذلك يأتيك يسألك، تقول له: اقرأ المعوذات، اقرأ الأذكار. طيب، وهو ربما يكون من المستقيمين، يذهب يقرأ، يقول لك: يا شيخ يعني لا تزال وساوس تعتريني وتتغلب علي. تقول: لا، أنت ما تتدبر القرآن، أنت ما تتدبر الأذكار جيدا. يذهب ويحضر قلبه و و و وهكذا ويستمر به الحال. كم من الإخوة هكذا الآن أتذكر حالهم، هم على خير وصلاح، لكن استمر بهم هذا الوسواس الشديد القهري. فإذا لابد أن نعرف حقيقة هذا المرض وأسبابه وعلاجه. فيقولون الوسواس القهري الإخوة عبارة عن أفكار غير منطقية تتسلط على الإنسان، ويعيش هذا الموسوس في دوامات من الأفكار التي يفكر فيها، أفكار مزعجة، أفكار مفزعة، ينتج عنها تصرفات قهرية من هذا الإنسان. وهي متنوعة، قد تكون في الطهارة والوضوء. أعرف بعض الإخوة عنده خير وفضل واستقامة، إذا دخل الخلاء يعني يطيل في قضاء الحاجة أكثر من ساعة. يقول لا، ربما لا تزال توجد بعض قطرات البول، وهكذا حتى كان من شدة وضوءه واغتساله ظهرت على يده القروح. وآخر في الصلاة تراه يكبر تكبيرة الإحرام عشرات المرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا كلما كبر يقول لنفسه لا أنت ما كبرت. نعم، هذا النفس تلعب فيه دورا كبيرا، وكذلك الشيطان. وآخر ربما يبتلى بأفكار إلحادية تذهب لذة عبادته وخشوعه. بل من الأمور الغريبة التي قرأتها قصة امرأة ابتليت بما يسمى كما ذكر بعض الأطباء بوسواس التخزين. هذه كلما استعملت شيئا ما تستطيع أن تتخلى عنه، فتخزن عندها كل شيء تستعمله. تخيل تشرب قارورة ماء تحفظها عندها، أكياس كبيرة أكوام كبيرة من قوارير الماء، علب الشامبو علب الأطعمة كلها محفوظة عندها، فواتير التلفون الأوراق كل شيء محفوظ عندها. ما الذي في نفسها سلط عليها أفكار غير منطقية أنها يصعب عليها أن تتخلى عن هذه الأمور التي استعملتها، تريد أن تبقي هذه الذكريات مع هذه الأمور، ذكريات. ثم أيضا أمر آخر تقول ماذا لو احتجت إلى هذه الأمور، تخزن تخزن حتى لما تزوجت امتلأ بيتها بالقمامة، تضايق الزوج ما استطاع، اتهمها بالجنون، حتى مرة اتفق معها أن يأخذ كيسا فيه يعني علب خالية ويرميها، فلما رماها ورجع البيت إذا بها تبكي كأنها فقدت أحد أولادها. إيش الحل؟ طلقها زوجها وعاشت المسكينة هكذا. هذا الوسواس القهري الإخوة كما قلت الذي عليه أكثر الأطباء اليوم أن هذا المرض له علاقة بنقص في هرمونات الجسم. وسبحان الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الإنسان خلقه عجيب. الدماغ يقولون فيه مليارات الخلايا العصبية، وهذه الخلايا العصبية تعمل سويا، وبينها إشارات كهربائية، وهذه الإشارات الكهربائية تنقلها ناقلات عصبية. من هذه الناقلات العصبية هرمون يسمى بالسيروتونين، هكذا الدكتور موجود، السيروتونين. ولاحظوا أن من يصاب بمرض الوسواس القهري عنده نقص أو تذبذب أو عدم فاعلية لهذا الهرمون على اختلاف في تعبيرهم. وهذا الهرمون يعني يؤثر في اعتدال المزاج، يؤثر في الذاكرة، يؤثر في مسؤولية التخطيط ترتيب الأوامر. فإذا اختل هذا الهرمون عند الإنسان يظهر هذا عليه بما يسمى بالوسواس القهري، فلا بد من علاجه. طبعا أنا لست طبيبا ولست من أهل هذا الباب، لكن يذكرون بالنسبة للطريقة المادية، يعني ينصحون مثلا ببعض المأكولات التي تحتوي على مثل هذه المواد، يقولون مثل الجوز، تعرفون الجوز الذي يسميه عين الجمل، سبحان الله، يعني صورته على صورة الدماغ، ويقولون هو نافع جدا للذاكرة والدماغ، وسبحان الله هذا كان معروفا حتى عند السلف الأولين في بعض كتب طلب العلم، ويعني آداب طلب العلم يذكرون يعني تناول الجوز للحفظ. كذلك يقولون الجوز والموز والأناناس والسمك، وأنا ليس الغرض هنا أن أذكر هذه الأمور، لكن يعني يذكرون مثل هذه الأمور الطبيعية. لا شك أن الأمور الطبيعية يعني دائما تكون أحسن، إذا استطاع الإنسان يستغني عن الأدوية بهذه الأمور طبعا هذا خير وبركة. كذلك ينصحون كثيرا بالرياضات، لأن الرياضة والحركة الجري والسباحة هذه تعيد توازن الهرمونات في جسم الإنسان، ذلك الإنسان يشعر بعدها بشيء من الراحة والهدوء وسلامة التفكير. كذلك النوم المعتدل، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. النوم يعيد للروح النشاط والقوة، لكن يقول لك تعال أنا فيني وسواس قهري ما أستطيع أصلا أن أنام، أنا عندي قلق، أنا عندي اكتئاب، ما يأتيني النوم أصلا. فهنا الإخوة لا بأس أن يذهب المسلم إلى بعض الأطباء النفسانيين، يعني يكون ثقة، عنده إيمان، يرشده مع العلاج المادي إلى ماذا؟ التوجيهات الإيمانية، وهذا يوجد عند بعض هؤلاء الأطباء، ويمكن أن يعطيه بعض الأدوية التي فيها يعني هذا الهرمون السيروتونين، لكن يعني بقدر المستطاع. إذا استطاع الإنسان طبعا أن يستغني عن هذه الأمور لا شك أن هذا أولى وأفضل. لكن كثير من قرأت قصصهم في هذا الباب مرت عليهم سنوات طويلة، لأنه قد ما يكون عنده أصلا قوة في الإيمان، فربما ضعف في صلاته، في ذكره، في دعائه، والأفكار تتسلط عليه، والوساوس تتحكم به، فيعيش سنوات طويلة على هذا. فهذه الأدوية غاية ما تفعله أنها ربما تهدئ من نفسه وتهدئ من هذه الأفكار التي تستولي عليه، لأنها تعيد شيئا من توازن هذا الهرمون في جسم الإنسان وفي دماغه، فإذا رجع شيء من هذا التوازن أصبح عنده شيئا من أو أصبح عنده شيء من حرية التفكير والهدوء في النفس، فبعد ذلك ممكن أن يستغل هذه الفرصة في مزيد من الإقبال على الله وكثرة الذكر، فتتحسن حالته شيئا فشيئا. ولهذا كثير من هؤلاء يعني صلح حالهم لما استعملوا الطريقتين، يعني مع العلاج الشرعي استعمل العلاج المادي ويكون بالقدر المجزئ، يعني بقدر الضرورة حتى لا تتحول مسألة إلى إدمان، وحتى لو استمر على الدواء فيتعايش مع هذا المرض، المهم أن يخرج من الدائرة التي فيها يعني نسميها يعني دوامات وعواصف تعصف بعقل هذا الإنسان حتى يكون غير طبيعي في حياته، على الأقل يخرج من هذه الدائرة، يلتقط أنفاسه وينهض، حتى لو انهزم في يوم من الأيام، لكن لا يعني هذا أنه يترك، فيعود يخرج على الأقل من هذا الجو الوسواس القهري، وفي فترة الهدوء النفسي يعني يكثر من الإقبال على الله وذكر الله جل وعلا. المهم، فمسألة الرجوع إلى الأطباء النفسانيين صحيح يعني أكثر الناس يرفضونها، لأن أصبحت الفكرة السائدة عند الناس أن ما يلجأ إلى هؤلاء إلا المجنون أو أمراض تشبه الجنون. لا، إذا كان الطبيب النفساني ثقة وعنده إيمان وصلاح وخير، فيمكن أن يدل هذا الإنسان على ما ينفعه. وهذه المرأة المسكينة التي كانت تخزن بالفعل لما تذكر مأساتها ذكرت أنها رأت برنامج كامل في هذا الباب، فلما بدأت تأخذ بعض الأدوية هدأت نفسيا وزالت عنها كثير من هذه الأفكار، ثم يعني مع الاستمرار في العلاج يعني الدوائي والسلوكي الإيماني تحسنت حالها كثيرا. فإذا هذا ما يتعلق بالجانب يعني الأول الدوائي والأسباب المادية. لكن الإخوة مع ذلك نقول يعني العلاج الأكبر في التوجيهات الإيمانية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. أولاً إخوة، هذه التوجيهات كلها موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله في الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته، وفي رواية قال فليقل آمنت بالله. سبحان الله، هذه الثلاثة أسس في العلاج. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله. للأسف الإخوة أحيانا نحن نكون السبب في تسلط الشيطان علينا والوساوس علينا. كيف؟ قل لما يرى إنسانا ابتلي بوسواس شديد يقول هذا شيطان قوي، هذا شيطان خلاص تسلط عليه، هذا مارد. فيشعر المريض بالخوف ويشعر بقوة الشيطان أمامه فيتسلط الشيطان عليه. ولذلك يقول بعض الصحابة كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقال هذا الصحابي تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت تعز الشيطان تعاظم حتى يكون مثل البيت، يقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. الله أكبر. إذن أول ما ينبغي للمسلم أن يقوي عقيدته بالله جل وعلا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالله جل وعلا بيده الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. لا تحزن، أنت مع القوي العزيز، أنت مع الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك فمما تخاف ومما تحزن؟ يكون عنده قوة في العقيدة بالله، إيمان بالله. انظر إلى قوة المسلم الذي يكون على صلة بالله. في قصة سليمان لما أراد سليمان أن يأتي بعرش بلقيس قال عفريت من الجن، العفريت هو المارد القوي من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا جني ولا إنسي؟ إنسي، كما جاء في التفسير أنه كاتب سليمان. هذا رجل صالح من أهل العلم، العلم بالله، قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني من التوراة، الكتاب في زمانه من التوراة، عنده علم بدين الله وبالله، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. انظر إلى اليقين بالله. ماذا فعل؟ دعا الله جل وعلا فقط. الدعاء هو العبادة، اليقين بالله، الدعاء أعظم سلاح للمؤمن. وإذا بعرش بلقيس أمام سليمان في لحظة، في طرفة عين، الله تعالى استجاب دعاءه، والله على كل شيء قدير. فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في لحظة واحدة ببركة دعاء هذا الرجل الصالح المؤمن. ولهذا إذا كان عند الموسوس قوة في العقيدة، قوة في الإيمان، هذا في الحقيقة هو أعظم شفاء ودواء. يقرأ المعوذات بقلب موقن بالله، قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلائق بحوائجها، الكل محتاج إلى الله، الكل فقير إلى الله، يا رب أنا فقير إليك، أصمد إليك بحاجتي، فاشفني يا رب. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق، الخلق كله فلق، الله تعالى يفلق كل شيء بقوته وقدرته. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يفلق الليل عن الإصباح، فالق الحب والنوى فيخرج الشجر والزرع، فلق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانفلق فلقتين، يفلق الجبال، يفلق المخلوقات، يفلق الشر، يفلق عقد السحرة، يفلق العين، يفلق الشيطان والجان والوساوس بقدرته وقوته جل جلاله. تخيل واحد يقرأ هذه الآية بهذا القلب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه كلها عقيدة بالله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليستعذ بالله، يعني يعتصم بالله. ثم قال ولينته، يقطع حبل الأفكار. واليوم التوجيه السلوكي عند علماء النفس، هذا الموسوس له ثلاثة خيارات، إما أن يستجيب لهذه الوساوس ويتفاعل معها ويفكر فيها ويجادلها ويناقشها، وهذا هو الفشل، يزداد المرض عليه. ولهذا ينصحونه بالخيارين الآخرين، أن لا يستجيب، والخيار الثالث أن يفعل العكس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولينته، يعني لا يستجيب، اقطع حبل الأفكار. نعم الأمر صعب في البداية على الذي ابتلي بالوسواس القهري، لذلك قد تساعد بعض الأدوية في تهدئة هذه الأفكار وإعادة التوازن إلى ذاكرته وطريقة تفكيره، فينتهز هذه الفرصة، ينتهي عن هذه الأفكار. فهكذا يخاطب نفسه، يقول هذه الأفكار أفكار حقيرة، أفكار تافهة، لا يجعل هذه الأفكار لها شأن في حياته أبدا، عليه لا يشعر بعظم المسؤولية والدقة مع هذه الأفكار أبدا. والشيطان يلعب دورا في هذا، يزين له، فعليه أن ينتهي، يقطع حبل الأفكار، يجاهد نفسه. نعم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله يقول يا الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اليوم جاهد نفسه نجح 10%، طيب، نتيجة طيبة. بعد أسبوعين تغلب على هذه الأفكار بنسبة 20%. طيب، وهكذا يجاهد نفسه، ما يستسلم هذه الأفكار، حتى إذا غلبته في يوم من الأيام يجاهد نفسه، يستمر في الجهاد. وهكذا شيئا فشيئا بإذن الله سيتخلص من كثير من هذه الأفكار إذا جاهد نفسه بحق وصرف فكره عن التفكير في هذه الأفكار. تأمل سبحان الله، مع العلاج السلبي، يعني أن ينفي هذه الأفكار عن نفسه، يأتي العلاج الإيجابي، لأن الإنسان ما يمكن أن يظل هكذا معطلا. طيب، أنا ما أفكر في هذه الأمور، طيب ستفكر في ماذا؟ إذا ما فكرت في شيء وكنت فارغا ستأتيك هذه الأفكار مرة أخرى، فماذا تفعل؟ لابد أيضا من شيء تفعله وتفكر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى، قال: فليقل آمنت بالله. سبحان الله، مع أنه مؤمن بالله، لكن تأمل، فليقل آمنت بالله، هذا علاج إيجابي. فليقل آمنت بالله. لذلك الإخوة، والله أعظم علاج أن يستغرق هذا الإنسان وقته في القرب من الله، في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الصلاة أعظم معونة، إن الله مع الصابرين. يحافظ على الصلوات المفروضة حتى لو وسوس له الشيطان فيها، فهو على خير، ما دام أنه وقف بين يدي الله فهذه كرامة من الله، على خير. ويطرد هذه الأفكار عن نفسه، كلما قال له الشيطان: لا، أنت صليت كذا، ما صليت كذا، يطرد هذه الأفكار عن نفسه كما قلنا، ولينته. فهذا أمر في مقدور البشر، ما دام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في مقدوره، لكن قد يجد صعوبة. فيكثر من الصلاة، حافظ على صلاة الفريضة، ثم حافظ على سنن الرواتب، صلاة الضحى، وخاصة قيام الليل. قيام الليل، لأن أيضا كثير من الأطباء النفسانيين يقولون في علاج مثل هذه الوساوس القهرية أن يجلس المريض جلسات استرخاء. يقولون جلسات الاسترخاء، يجلس ما يفكر في شيء، وبعضهم يسمعه مثل الطرقات، طق 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 هكذا، بحيث أنه حتى خلاص ما يفكر في شيء آخر. وسبحان الله، عندنا بديل شرعي الحمد لله. أي استرخاء أعظم من أن تكون ساجدا بين يدي الله منطرحا لله؟ أي استرخاء أعظم من أن تكون وأنت على جنبك؟ لا بأس استرخي، ولكن تذكر الله جل وعلا، حتى لو ما كان قلبك مع الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل حال وبكثرة الذكر بإذن الله سيأتي القلب، سيحضر. المحافظة على الصلاة والإكثار منها، وخاصة قيام الليل، هذا له أثر عظيم على طمأنينة القلب. الإنسان يقوم خاصة في الوقت المبارك في آخر الليل، إذا قام ينطرح بين يدي الله، يطيل السجود لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلتكثر من السجود، أدعو الله: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اللهم عافني، اللهم اشفني، لا شفاء إلا شفاؤك. تضرع لله، انكسر لله، الله يحب أن يسمع تضرعك. والله ستجد أن الطمأنينة والسكينة تنسكب في قلبك انسكابا، وتمتلئ أو تملأ قلبك. وهكذا الإكثار من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، حرز من الشيطان. تجلس، إذا سميناها جلسة استرخاء، بل هي أعظم من جلسات الاسترخاء، جلسة مع الله جل وعلا، جلسة إيمانية تكون قريبة من الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا، ما تقولها بسرعة عجيبة بحيث أنك ما تدري ما تقول، لا، قلها بقلبك. لو تجلس ربع ساعة وأنت تقول هذه الكلمة، تكررها 100 مرة، كيف سيكون حال قلبك؟ وتكون لك حرزا من الشيطان. وهكذا أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دبر الصلاة، أذكار النوم. فهكذا المسلم إذا أكثر من ذكر الله، الإخوة، الإكثار من شيء يجعله سجية في نفس العبد، فما دمت قريبا من الله أصبح كثيرا من وقتك في حياتك مع الله، مع ذكر الله، فهذا القرب من الله لا بد أن يكون له أثر كبير على قلبك وعلى نفسك بإذن الله. ولا تستطل البلاء. أنا أقول إذا وصلت إلى هذه المرحلة من أنك تقوم الليل تذكر الله، تتلذذ بذكر الله، فقد شفيت، وإن كان المرض لا يزال موجودا عندك، لأن هذا هو الشفاء الحقيقي. ماذا تريد بعد هذا الأنس بالله؟ فربما يكون هذا من تقدير الله تعالى عليك حتى يسوقك إليه سوقا عظيما. فاستبشر على كل حال، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. تقول هذا الوسواس القهري وهذا الاكتئاب، هذه المصيبة، هذه بقدر الله، الله هو الذي كتبها علي قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. يهون عليك الأمر إذا علمت أن هذا أمر مكتوب من قبل وطنت نفسك عليه، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هان عليك الأمر. وتقول الذي قدرها علي هو الرب الرحيم العليم بحالي الحكيم فيما يفعل، فأرضى وأسلم أمري لله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، هذا هو تجديد الإيمان بالله، إيمان بقدر الله، إيمان برحمة الله، بحكمة الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولا تظن أن الله لا يعلم حالك، والله بكل شيء عليم، فاطمئن بالله. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعافي المبتلين بالوساوس القهرية والاكتئاب والقلق. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبهم طمأنينة وسكينة. نسأل الله تعالى أن يشفيهم. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفيهم شفاء، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافهم، اللهم عافي الموسوسين والمسحورين والمعيونين وسائر مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين، أن يعافينا في ديننا ودنيانا، أن يعافينا في قلوبنا وأرواحنا وأبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأهلينا وذرياتنا. نسأل الله تعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من الإيمان واليقين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.